بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في التعليق على صفة الصلاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. فقول المصنف ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهذا هو الواجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، أن يقرأ الفاتحة في الصلاة مرتبة، يعني مرتبة الآيات، لا يقدم آية على آية، لا يقدم آية على آية، يجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. وذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا، كان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية ومشددة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقف عند كل آية. وهذه هي السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة ركن في كل ركعة من الصلوات، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، لا تصح الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة إلا في حالة واحدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، تسقط فيها قراءة سورة الفاتحة. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل المسبوق والإمام راكع، والإمام راكع، وخشي المأموم أن يرفع الإمام رأسه من الركوع يريد أن يدرك الركعة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وثم يكبر تكبيرة الركوع، وتسقط في حقه سورة الفاتحة، تسقط في حقه سورة الفاتحة. لكن هنا تنبيه ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه: إذا دخل الإنسان المسجد والإمام راكع وأراد أن يدرك الركعة مع الإمام، فإنه يكبر، الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع. لكن إن خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يكبر للركوع، فإنه يكبر ويهوي راكعا وينوي بذلك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وتكبيرة الركوع وغيرها من التكبيرات الانتقال واجبة في الصلاة، والركن مقدم على الواجب. فالإنسان لا بد أن ينوي بذلك تكبيرة الإحرام وإلا بطلت صلاته. فقراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية إلا سورة الفاتحة فقط، لا يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة أخرى. وتسمى أم القرآن، سورة الفاتحة تسمى أم القرآن، ولها مسميات كثيرة وردت بها السنة وردت في كتاب الله جل وعلا. جاء في القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم والفاتحة وغيرها. قال المصنف: وتسمى أم القرآن لماذا؟ قال: لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد وهو يوم القيامة، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن، يعني الفاتحة. الحمد لله يعني الفاتحة، أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، كل ذلك من أسماء سورة الفاتحة. ولذلك على المصلي أو المسلم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة مرتبة، لا يقدم آية على آية، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، يقرأها مرتبة. ولو قرأ الفاتحة غير مرتبة متعمدا بطلت قراءته للفاتحة، وإذا بطلت قراءة الفاتحة بطلت الركعة، بطلت الركعة. قال المصنف: وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله، يعني في سورة الفاتحة التنبيه على طريق الحق وأهله، واستدل بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو طريق الحق وأهل الحق، اهدنا الصراط المستقيم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال في قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود ومن على شاكلتهم، ممن علموا ولم يعملوا بما علموا. فمن علم شيئا من دين الله ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود والعياذ بالله. ولا الضالين، الضالون هم النصارى ومن سلك مسلكهم، والنصارى هم الذين يعملون بلا علم فضلوا، فمن عمل بلا علم فقد ضل وتشبه بصفة من صفات النصارى والعياذ بالله. ولذلك على المسلم قبل أن يعمل لابد أن يعلم. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، والعمل الصالح لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. يستحب للإمام وغيره إذا قرأ الفاتحة في الصلاة أن يقف عند كل آية. وبعض الأئمة هدانا الله وإياه يسرد الفاتحة سردا دون أن يقف عند رؤوس الآيات، فقد ترك الأفضل. فإن الأفضل أن يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف، وهكذا. لكن بعض الأئمة يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، وهكذا. هذا خالف الأفضل، لكن صلاته صحيحة وقراءته صحيحة، لكنه خالف الأفضل. فالمستحب أن يقف عند كل آية. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة. إذا سئلت ما أعظم سورة في كتاب الله تقول سورة ماذا؟ الفاتحة. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وأطول آية في كتاب الله آية الدين في سورة البقرة. فهي أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، لأنها تشتمل على معاني جليلة، على توحيد الله وعلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية والعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتقرير المعاد، وغير ذلك من المعاني العظيمة والجليلة. ثم قال المصنف: أعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي رضي الله عنه: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، يعني يقف عند كل آية. إذا قرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. والتشديد نهت عنه الشريعة في كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، يعني المتشددون في الدين. قالها ثلاثا، دعا عليهم بالهلاك والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لا يشدد على نفسه ولا على الآخرين. ثم قال المصنف: فإذا فرغ قال آمين، يعني فرغ من سورة من قراءة سورة الفاتحة يقول آمين، يعني ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اللهم استجب. وجاء في فضل قول آمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وافق من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، فضل عظيم. كلمة واحدة تقولها يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا يدل على رحمة الله الواسعة وعلى سماحة هذا الدين العظيم الذي لو علم عنه من في مشارق الأرض ومغاربها لدخلوا فيه، لو علموا سماحة هذا الدين لدخلوا في هذا الدين العظيم. ونحن نحمد الله ونشكره أن جعلنا من عباده المسلمين، ونرجو الله عز وجل وندعوه أن يتوفانا على الدين وعلى السنة وعلى التوحيد، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. فالإمام إذا قرأ سورة الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين، حتى لا يظن أحد أن آمين من الفاتحة. هي ليست من الفاتحة، هي اللهم استجب، تأمين على الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط، هذا دعاء. فأنت تقول آمين يعني اللهم استجب هذا الدعاء، ومعناها اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه. فالإمام إذا قرأ الفاتحة يستحب له أن يسكت قليلا، لكن لا يجب، بلا نزاع عند العلماء رحمهم الله، لا يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة بلا خلاف. لكن اختلف العلماء في استحباب سكوت الإمام ليقرأ المأموم الفاتحة. انتبهوا إلى هذه المسألة، اختلف العلماء في مسألة سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فتجد بعض الأئمة إذا قرأ الفاتحة يسكت بقدر سورة الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة سورة الفاتحة، وبعض الأئمة يسكت قليلا ثم يشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة. لماذا اختلفوا هؤلاء الأئمة؟ لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو الأفضل له أن يسكت قليلا ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة، وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية. وقال مالك يكره للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة بحيث يتمكن المأموم من قراءة سورة الفاتحة. ولذلك روى أبو داود وابن ماجه أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر في الصلاة الجهرية الله أكبر، كبر الإمام يسكت قليلا، لماذا؟ يقرأ دعاء الاستفتاح، هذه سكتة. وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخلاصة هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا سكوت في الصلاة، لا سكوت في الصلاة. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن في الصلاة سكتة واحدة للاستفتاح فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما أن فيها سكتتان لما ورد في حديث سمرة الذي ذكرناه آنفا. ثم قال المصنف: ويلزم الجاهل تعلمها. يلزم يعني يجب على الجاهل الأمي الذي لم يتعلم، يلزم عليه تعلم سورة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، في الصلاة الفريضة وفي الصلاة النافلة. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إذا كان قادرا على تعلم سورة الفاتحة ولم يتعلمها فصلاته باطلة. وهذا أمر يجب التنبيه إليه وتنبيه الناس إليه. ثم قال المصنف: ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا لم يحسن الإنسان قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ولا غيرها من السور فإنه يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. وهذا يدل أيضا على رحمة الله بعباده وعلى سماحة هذا الدين، ما ضيق على الناس، يجعل لهم مخرجا في كل شيء من أمورهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، علمني شيئا أفعله في الصلاة، أنا ما أقرأ. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هنا مسألة: إذا لم يحسن إلا بعض سورة الفاتحة، يعني يحفظ شيئا من الفاتحة، فما العمل؟ نقول له: اقرأ ما تحفظه وما تحسنه وما تتقنه من الفاتحة ثم كرر ذلك بقدر سورة الفاتحة. طيب، إذا لم يحسن شيئا من الذكر، ما يحسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يقف بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقف بقدر قراءة سورة الفاتحة ثم يكبر للركوع. فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يقرأ البسملة سرا، لا يجهر بها، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد رحمه الله استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. فالمسلم إذا كبر لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يسر بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فقط. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.